الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، فكنا نتكلم في الدرس الماضي ووصل بنا الكلام إلى الأشياء التي تفطر الصائم، وكان مما انتهى بنا الحديث عنده أعظم المفطرات على الإطلاق، وهو أن يجامع الرجل في نهار رمضان امرأته وهو صائم، ولا شك أن هذه أعظم المفطرات، وهي كبيرة من الكبائر وإثم عظيم. وبقيت هناك يعني أشياء مما تتعلق بهذا الباب أو بالأشياء التي تفطر الصائم. ذكر المؤلف حفظه الله بعد ذكره لحديث أبي هريرة، الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما لك؟ فذكر قصته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في نهاية الحديث قال، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: وصم يوما مكانه. ويقول، وهي رواية صحيحة، وهذه الزيادة في الحديث في الحقيقة فيها خلاف طويل بين أهل العلم في تصحيحها وعدمه، والراجح ثبوت هذه الزيادة بمجموع طرقها، وراجع في ذلك كتاب الإرواء حديث رقم 939، وتكلم عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الرابع صفحة 193 وصفحة 204. وهذه الزيادة هي حجة لمذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه الصائم مع الكفارة، يعني عليه الكفارة، واجب عليه أن هو يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه. فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله أنه يجب عليه القضاء، والإمام الشافعي قول آخر أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، يعني إذا أدى الكفارة لا يجب عليه القضاء. وعنده أيضا وله قول ثالث أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، لأنه يعني كفاه أنه قد صام يعني شهرين متتابعين، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى. وهذا قول الأوزاعي، وهو أي عدم القضاء، وهو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. يعني الجمهور، مذهب جمهور الأئمة الأربعة على اختلاف الروايات عن الإمام الشافعي أن من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء مع الإيه؟ مع الكفارة. هناك سؤال لم يذكره المؤلف ولم يتعرض له، وهو هل على المرأة التي جامعها زوجها كفارة أم لا؟ يعني إن كانت حالها كحالي يعني صائمة، فهل إذا جامعها زوجها في نهار رمضان هو صائم وهي إيه صائمة، هل عليها الكفارة أيضا أم يكتفى بإيه بكفارة الزوج؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول ليس على المرأة كفارة مطلقا، المرأة ليس عليه إيه كفارة مطلقا، وهذا المذهب هو مذهب الإمام الشافعي وقول للإمام أحمد، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بكفارة مع أنه جامعها والفعل قد حصل منه وإيه ومنها معا، فدل على أنه لو كان عليها كفارة لألزمها النبي صلى الله عليه وسلم إيه بها. هذا هو الإيه الدليل الأول. وفي مسائل أبو داود عن الإمام أحمد ابن حنبل سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان عليها كفارة، قال ما سمعنا أن على المرأة كفارة. الدليل الثاني قالوا بأنه حق مالي مختص بالجماع، يعني الكفارة دي سواء كانت هتبقى عتق أو كانت هتبقى إطعام 60 مسكينا، ده حق إيه مالي مختص بالإيه بالجماع في نهار إيه رمضان، فاختص به الرجل كالمهر الذي يقدمه رجل للإيه للمرأة، يعني لا دخل أصلا للمرأة في هذا الحق الإيه المال. فهذه أدلة الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد التي ذهب فيها إلى إيه إلى أن المرأة ليس عليها إيه كفارة. القول الثاني أن على المرأة الكفارة كرجل، وهو قول الجمهور أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي وأحمد في صحيح الرواية عنه، واستدلوا بأمور منها أن هذه المرأة قد هتكت صوم رمضان بالجماع وأفسدت صومها فوجبت عليها الكفارة كالرجل، وقد سوت الشريعة بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام الدليل على إيه على تخصيصها. يعني الأصل طالما أنه لم يأتي دليل بالتفرقة بين الرجل وبين المرأة يبقى عموم الحكم على إيه على الإيه الرجال والإيه والنساء، ولا أدل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم إيه 80 جلدة. فلو قال رجل لرجل آخر قذفه واتهمه بالزنا دون أن يأتي ببين على هذا الإيه الاتهام، ده حد يا أخوانا أن يجلد إيه 80 جلدة، رغم أن الآية جاءت في إيه في الرجال الذين يرمون النساء المحصنات المتزوجات العفيفات بالإيه بالزنا. فهذا يدلنا على أن الأصل في الأحكام أنه له سبيل العموم للصنفين جميعا الرجال والإيه والنساء، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. فهذا هو الدليل الأول، يبقى هي هتكت الصيام وأفسدته على نفسها فوجب عليها الكفارة كالرجل سواء بسواء، لأن الشريعة سوت بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما قام الدليل على الإيه على تخصيص صنف من الإيه الصنفين. الأمر الثاني أن عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بالكفارة فلأنها حكاية حال لا عموم له، ويمكن أن تكون المرأة من أصحاب الأعذار كأن تكون مريضة أو كانت مثلا على سفر، أو أن تكون مكرهة أو ناسية أو ما إليه ذلك من الإيه؟ من الأعذار. الأمر الثالث أن الرجل هو الذي استفتى عن نفسه والمرأة لم تستفتي، فسكت عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه أدلة الجمهور على أن المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان أنها إيه؟ أن عليها الكفارة كالرجل سواء بإيه؟ بسواء. وهناك قول ثالث أن عليها الكفارة إن كانت طائعة راغبة غير مكرهة، وليس عليها الكفارة إن كانت مكرهة من قبل الإيه؟ الزوج. وهذا القول له وجاهته، والمسألة مسألة إيه؟ خلافية، والخلاف فيها معتبر، ومذهب السائل فيها مذهب من إيه؟ من أفتاه من أهل الإيه؟ من أهل العلم. وهناك فوائد يعني متعلقة يعني مسألة الجماع ونحوه، منها أن الوطأ للصائم في نهار رمضان من الفواحش الكبار المهلكات، لقول السائل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إيه؟ هلكت يا رسول الله، فلم ينكر عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ أنه قال هذه الكلمة، ولا سيما مع تحذيره صلى الله عليه وسلم من أن يطلق الإنسان هذه اللفظة على الإيه؟ على الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فإنما هو إيه؟ أهلكهم، وفي رواية أهلكهم. فهناك تحذير نبوي من أن يطلق الإنسان لفظة الإيه؟ الهلاك. ومع ذلك فسكوته صلى الله عليه وسلم حينما قال السائل هلكت يا رسول الله وأهلكت، دل ذلك على أن الجماع في نهار رمضان للصائم من الإيه؟ من المهلكات ومن الفواحش الإيه؟ الكبار. الأمر الثاني العبرة في الكفارة بالصيام بالشهور لا بالأيام، لأن أحيانا الناس تختصر شهرين متتابعين، الواردة في القرآن يقول لك صوم شهرين، صوم إيه؟ 60 يوما، هذا خطأ، وإنما إيه؟ تصوم شهرين إيه؟ متتابعين عربيين. فإذا ابتدأت الصيام مثلا من نصف ربيع الأول فإنك تصوم حتى النصف الأول من إيه؟ من جمادى الايه الاولى، يبقى انت بتصوم شهرين ايه عربيين او هجريين. فيبقى العبره بالشهور وليست ياخدنا ايه بالايام، لان ممكن الشهرين يبقوا 58 يوم، وممكن يبقوا 59، وممكن يبقوا 60. فالعبره بالشهور لا ايه لا بالايام. الامر الثالث الحديث الوارد في شأن المجامع في رمضان، هذا في حق العامد اللي هو متعمد للإيه؟ للجماع، ولا يتناول الحديث الناس والمكره وغيرهما من أصحاب الأعذار. والصحيح أن الناس والمكره لا قضاء عليه ولا كفار في الجماع وغيره على الصحيح من أقوال أهل العلم. الأمر الرابع الجماع في نهار رمضان هو الموجب للكفارة، يعني الكفارة دي خاصة يا أخوانا بالجماع في نهار إيه؟ رمضان لحرمة الزمن. أما قضاء رمضان فحرام، ولكنه لا يوجب الإيه؟ الكفارة. يعني لو رجل كان عنده عذر في رمضان مسافر أو مريض، وبعدين في شوال بيقضي إيه؟ بيقضي ما فاته من الايه من الايام، لقوله عز وجل فعدته من ايام الايه اخر، فاثناء صيامه لقضاء رمضان جامع ايه امراته، فده صيام واجب ولا مستحب يا اخوانا؟ واجب صح ولا لا؟ لكن ليس عليه كفار، ليس عليه ايه كفار، وانما هو ياثم، وإنما هو إيه يأثم. إنما الكفارة مخصوصة بإيه؟ بصيام رمضان، بصيام إيه رمضان. فمن كان يقضي صيام أيام فاتته لعذر من رمضان في غيره فجامع فإنه يأثم ولا كفارة عليه. وكذلك سائر الصيام الواجب، كان يكون إنسان قد نذر أن يصوم أيام أو يعني غير ذلك من ما يجب على الإيه على الإنسان، كأن يكون عليه كفارة صيام ليمين أو إيه أو غير ذلك. الأمر الخامس، أجمع العلماء على أن من جامع في رمضان عامدا وكفر ثم جامع في يوم آخر أن عليه إيه كفارة أخرى. يعني رجل جامع في أول يوم من إيه من رمضان وبعدين أدى الإيه الكفارة، أعتق رقبة مثلا أيام كانت الإيه الرقاب موجود، راح اشترى رقبة وإيه وأعتق، أو عنده عبد أو أما فيه فجعله حرا أو هي حرة إيه لوجه الله، فهذا قد أتى بالإيه بالكفارة. وأحيانا العلماء المعاصرين وبعض طلبة العلم أحيانا حينما يذكر كفارة الجماع في رمضان بيغفل تماما ويهمل الإيه عتق الرقبة، وهذا لا يصح لأن هذا بنص الحديث النبوي فلا يصح، حتى يعني وإن لم تكن موجودة ووجودها كان دليل عز للإسلام وأهله، لأن كان أعظم باب لورود السبايا والإماء والعبيد كان هو إيه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل إيه رمح، فكان أهل الإسلام يغزون الكفرة فإذا ظهروا عليهم إيه كانت نساؤهم سبايا وكذلك رجالهم إيه عبيد. فليس معنى أن الإماء والعبيد غير موجودين في ديار الإسلام الآن نحن نغفل هذا الأمر، بل نذكره يعني متمنين أن نعود مرة أخرى إلى ما كنا عليه من الخير والعزة في ديننا، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا ذلك بمنه وكرمه. فمن جامع في أول يوم وكفر ثم جامع في يوم آخر بإجماع أهل العلم أن عليه إيه كفارة إيه أخرى، هذه الحالة إيه الأولى. وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين أو أكثر في يوم واحد ولم يكفر عن الأول اللي هو الجماع الأول أن عليه كفارة إيه واحدة، فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر عن الثاني عند الجمهور، وفي رواية عند الإمام أحمد قال يكفر إيه ثانيا، يعني هو جامع في نهار رمضان فكفر ثم جامع من نفس اليوم فايه فجمهور اهل العلم على انه ايه لا يلزمه ايه كفاره اخرى. ليه؟ لانه خلاص يعني صار مفطرا هذا الايه اليوم بهذه المعصيه وقد ايه وقد ادم عليه، فاتى الجماع الثاني وهو غير ايه وهو غير ايه صائم، فجاء الجماع الثاني او الثالث او الرابع وهو غير ايه وهو غير صائم، والإمام أحمد رأى تعزيرا له أن يكون عليه كفارة إيه أخرى. وذهب الجمهور إلى أن الكفارة على الترتيب، فلا ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين إلا إذا عجز عن العتق، ولا يطعم 60 مسكينا إلا بعد العجز عن الإيه عن الصيام. هذا هو الراجح من أقوال إيه أهل العلم. فهذه بعض الفوائد أحببنا ذكرها لشدة تعلقها بمسألة الجماع في نهار رمضان وما يحوطه من الكفارات. قال المؤلف حفظه الله: ويبطل الصوم بالقيء عمدا، أو يبطل الصوم بالقيء عمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه إيه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وهناك زيادة عند الإمام الترمذي: عمدا، وإن استقاء عمدا فليه فليقضي. وهذه الزيادة زيادة إيه زيادة مهمة، لأنها يعني إيه تخرج من بعض الإشكالات التي ذكرها بعض الفقهاء. فأكثر أهل العلم على أن من أفطر عمدا بالتقيؤ فإن عليه القضاء فقط، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت ابن أرقم، وبه قال علقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي أيضا وبه قال ابن المنذر. وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والإيه والكفار، عليه القضاء والإيه والكفار، هذا من إيه من استقاء إيه عمدا. عند الجمهور عليه الإيه القضاء فقط، وعند عطاء وأبو ثور عليه القضاء والإيه والكفارة. وقال طاووس لا يفطر، الإمام طاووس خالف الجمهور وقال إيه لا يفطر حتى لو استقاء إيه عمدا، والحديث حجة إيه عليه. وقال الإمام الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من زرعه القي، زرعه يعني إيه غلبه، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه الإيه القضاء، وهذا هو الراجح. يعني رأي الجمهور هو الراجح، من غلبه القيء فإيه فليتم صومه وصومه إيه صحيح، ومن استقاء أي تعمد القيء فهذا إيه فهذا قد أفطر وإيه ويصوم يوما إيه مكانه، ولا كفارة عليه على الإيه على الصحيح، ولا كفارة عليه على الإيه على الصحيح. ثم قال المؤلف بعد ذلك يحرم الوصال، يحرم الإيه الوصال، ومعنى مواصلة الصيام يومين فأكثر، وأحيانا تطلق المواصلة على إيه على الصيام حتى وقت الإيه السحر قبل الإيه قبل الفجر من غير إفطار في وقت الإيه الإفطار. أما ما رجحه المؤلف وهو حرمة الوصال، الإنسان يأتي في ميعاد الإفطار عند غروب الشمس فيواصل الإيه الصيام فلا يأكل ولا إيه ولا يشرب، فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقالوا بأن النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا للإيه للتحريم، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي وإيه ويسقين. والإمام ابن القيم كلام مات في زاد المعاد في ذكره للخلاف بين أهل العلم، هل إطعام الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم طعام حسي ولا هو طعام معنوي من نوع إيه آخر من العلم والحكمة مما يستغني به الإنسان عن الطعام وعن إيه وعن الزاد، كما قال القائل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام عن الشراب وتلهيها عن الإيه عن الزاد. فأحيانا الإنسان لما بيعيش في جو يعني إيماني عالي بينسى الطعام وينسى الشراب وينسى ما حوله من الناس إيه جميعا، وهذا هو الراجح، أن يعني لو كان الطعام حسي لما كان للرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة ولا خصيصة عن غيره إيه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا ما كان هذا معنى إيه الوصال، لأنه طالما أكل وشرب ولو من قبل الله عز وجل ورزقه لما كان إيه مواصلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحمل الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي النهي ها هنا عن الإيه على التحريم، وإلى جوازه مطلقا ذهب عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء، واحتجوا بوصاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا شك أن أحاديث النهي عن الوصال حجة إيه عليه. والراجح أن الوصال مكروه وليس بحرام، وفي نفس الوقت ليس إيه بجائز، وهو مواصلة الصوم ومتابعة بعضه بعضا دون فطر أو إيه أو سحور، ويجوز إذا لم تكن مشقة يواصل الإنسان إلى الإيه إلى السحر، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، يبقى هذا إيه نهي هو، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والحديث رواه الإمام البخاري، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر، ورجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى علماءنا جميعا. يبقى هذا هو الراجح، بأن الوصال مكروه ويجوز، ويجوز لمن لم يخف على نفسه الضعف أو يتأثر يعني طول المدة، فمن أراد فليواصل إلى الإيه؟ إلى السحر، لهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال المؤلف بعد ذلك، يبقى هو ذكر هنا أخواننا إيه؟ أربعة من الإيه؟ من المفطرات، بالأكل والشرب عمدا، وهذه واحدة. الأمر الثاني بالجماع عمدا. الأمر الثالث إيه؟ بالإيه؟ التقيؤ إيه؟ عمدا. الأمر الرابع اللي هو بمسألة الإيه؟ الوصال، وهذا ليس من المفطرات على الصحيح، وهذا أيضا يدلنا على أنه أحيانا تفلت من المؤلف حفظه الله بعض يعني إيه؟ جودة الترتيب. ويعني من أراد أن يعرف كيف كان العلماء يرتبون الأبواب ويأتون بالنكات البعيدة يعني الرائقة عالية الفهم والفقه، فليطالع تراجم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. هذه التراجم التي تعد بحق يعني أحد معجزات الفقه الإسلامي أجمع. يعني كان الإمام البخاري رحمه الله عقلية نادرة الوجود، فيها صفاء عجيب، ويعني كان يستدل بالأشياء يعني البعيدة، فكان عنده شفوف نظر رحمه الله تبارك وتعالى، بحيث ترك الناس يعني يضرب بعضهم بعضا يعني حتى يستطيعون حل هذه الألغاز التي بوب بها الإمام البخاري أبوابه في الإيه؟ في الصحيح، وصنفت كتب مستقلة في حل ألفاظ تراجم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فحرمة الوصال يعني كان يمكن أنها إيه؟ يعني تؤخر. أيضا مما ذكره من المفطرات إنزال المني، قال بأنه يفسد الإيه؟ يفسد الصوم. قال لأنه مصحوب عادة بشهوة ودفء، سواء أنزل في مداعبة الزوجة أم أنزل بالاستمناء أم أنزل بالفكر والنظر. يعني هو استثنى المؤلف الإيه؟ النظر، وقال بأنه على الصحيح لإيه؟ لا يفطر الايه الصائم، او لا يفطر الصائم. استدل بان المني يفسد الصوم بحديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنه فلا ايه فلا يرفث ولا ايه ولا يجهر. والرفث ده اللي هو ايه يعني الجماع ومقدمات الجماع، واحيانا بيطلق على الكلام الفاحش الذي يقال عند الايه الجماع. وفي هذا الحديث يترك طعامه وشرابه وإيه وشهوته. فلا شك أنه إذا وصل الإنسان إلى أن ينزل فإنه قد إيه قد خرق صومه، ولم يصن إيه شهوته، ولم يدع شهوته لله تبارك وتعالى في نهار إيه رمضان. وأيضا في رواية ابن خزيمة: ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته إيه من أجلي. قال: وجه الاستدلال في الحديث يترك شهوته من أجلي ويدع لذته من أجلي يشمل جميع أفراد الشهوة واللذة، لأن كلمة شهوته ولذته مفرد مضاف، وهو من صيغ الإيه العموم، أي تعم كل شهوة وتعم كل إيه؟ كل لذة. فالصائم مطالب بترك جميع شهوته وإيه؟ ولذته. والمراد هنا شهوة إيه؟ الفرج، وهي تشمل إنزال المني على أي إيه؟ صورة. فإن أنزل المني بطل إيه؟ صومه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو إيه؟ وهو صائم. يبقى جعلت عائشة رضي الله تعالى عنها القبلة على حدة وجعلت المباشرة على ايه؟ على حدة. فالمباشرة نوع ثاني غير الايه؟ غير التقبيل، وهو الضم واللمس وايه؟ وغير ذلك. ولكنه أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. وفي رواه وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إيه؟ إربه. وهي رواية صحيحة. لا يصح الاستدلال بجواز القبلة والمباشرة للصائم على عدم فساد الصوم بإنزال الإيه؟ المني، لأن النص ورد باستثناء شهوة القبلة والمباشرة إيه؟ للصائم، فيبقى ما عداها من الشهوات المتعلقة بالفرج على الإيه؟ على التحريم. يعني الأصل بنقول إن الشهوة إيه؟ حرام، والإنسان كي يثير شهوته هذا إيه؟ حرام، وقد يفسد إيه؟ صومه، إلا ما استثناه الإيه؟ الدليل. فعائشة حينما أخبرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان إيه؟ يباشر وهو ايه؟ وهو صائم، فهذا استثناء من ايه؟ من هذا النهي. وكذلك ايضا حينما سأل حكيم بن عقال انه قال سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي وانا صائم، قالت ايه؟ فرجها. وهناك طبعا يعني نزاع طويل لأهل العلم في مسألة ما يحل الرجل، وهل القبلة جائزة على الإطلاق، وهل فيها تفصيل، هل من يضبط نفسه ومن لا يضبط نفسه، هل هناك فرق بين الشاب وبين الشيخ، يعني خلاف طويل بين أهل الإيه؟ أهل الإيه؟ خلاصة المسألة يا أخوانا كي لا نطيل على حضراتكم، أن جمهور الفقهاء على أن القبلة لا يفطر بها الإيه؟ الصائم، إلا أن يكون معها إيه؟ إنزال. فإن أنزل فقد فسد صومه، ووجب في حقه القضاء دون الإيه؟ دون الكفارة. وحكى الإمام الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما إيه؟ مكان. وهذا رأي خاص بسعيد بن إيه؟ المسيب رحمه الله. ولا فرق على الصحيح بين الشاب والشيخ في الجواز وعدمه للقبلة، لأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث إيه؟ ضعيف، بل ضعيف إيه؟ جدا، أن رجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة وهو صائم، فرخص له، ثم أتاه رجل آخر فإيه؟ فسأله فإيه؟ فلم يرخص له، فقال الرؤوف فنظرت فإذا الأول شيخ والإيه؟ والثاني إيه؟ شاب. فلا يصح هذا الحديث. فالصحيح أنه يستوي إن قلنا بالجواز أو بالمنع من الجواز الشاب والإيه؟ والكبير. وإنما المعول في ذلك على ثوران الشهوة وعدمها، وتحكم الإنسان في نفسه واستطاعته أن يضبط إيه؟ نفسه. فمن كان يعلم من نفسه أنه ربما إذا ثارت شهوته إذا قبل امرأته وهو صائم فأنزل، أو غلب على ظنها أنه ينزل، فتحرم عليه إيه؟ هذه القبلة وغيره. وأما إن كان يملك نفسه ويعلم من نفسه ذلك فلا حرج عليه، ولا يقولن أحد بأن ذلك إيه؟ خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخصوصية لا تثبت يعني ايه بالاحتمال، انما تثبت بايه؟ بالدليل الخاص والتنصيص على ان هذا ايه؟ من خصوصيات الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، بل جاءت الاثار عن الصحابه، بل هناك يعني ان عمر جاء وسال النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني قبل وهو صائم، فقال يعني كما في الحديث ما معناه أنه يعني وما عليك إذا إيه تمضمضت، يعني كأنك يعني القبلة للصائم كأن الإنسان قد إيه قد تمضمض ودخل الماء فيه ثم إيه ثم طربه مرة إيه مرة أخرى. ويؤثر عن ابن عباس أنه قال ما قبلتي لامرأتي وشمي للريحان إلا شيء واحد، يعني ايه، يعني بمثابة الانسان يعني بيتنشط، ولكن طبعا الناس متفاوتون في ضبطهم لانفسهم ومقدار ما يحدث لهم اذا حدثت هذه القبول. فدوران هذا الحكم على ايه؟ على ما يعلمه الانسان من ايه؟ من نفسه. فعند السنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك القولية لمن ايه؟ لمن اتى بالقيد الذي ايه؟ الذي أتت به عائشة، وكان أملككم لإيه؟ لإربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى هنا انتهى. طبعا كما أن المذ والودي لا يفسدان الإيه؟ الصيام، لأن نزولهما لا يكون مصحوبا إيه؟ بلذة وإيه؟ ودفء. لكن هناك قول عند الحنابلة بأن المذ يعني وهو ظاهر المذهب يعني ايه يفسد الصيام كالايه كالمني، وهذا يعني قياس فيه بعد، وانما الصواب ان المني وحده هو الذي ايه هو الذي يفسد الايه الصوم، الا في النظر، لان المؤلف هنا ذكر عن جابر ابن زيد وهو احد الفقهاء السبعة أنه سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمن من شهوته هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه، وسنده حسن، وقد رواه الإمام البخاري معلقا مجزوما به إيه في صحيح. وتتميما لفوائد يعني هذا الباب، طبعا هناك من مبطلات الصوم أيضا مما يلحق بهذا الباب الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة من آخر اليوم، يعني إذا حاضت المرأة أو يعني نزل عليها دم النفاس ولدت ولو في آخر لحظة من نهاية يوم الصيام، هذا يعتبر إيه يعني قد يعني أفطرت وفسد صومها وعليها قضاء هذا اليوم بعد الإيه بعد الطهر. وأيضا من مبطلات الصيام الردة والعياذ بالله عن الإسلام، وكذلك من المفطرات تحول نية الإيه الصائم. فإذا عقد الإنسان نيته على أنه يفطر حتى وإن لم يتناول طعام ولا شراب ولا سائر المفطرات فقد إيه فقد أفطر، واجب عليه على قول الجمهور أن يمسك بقية يومه وأن يقضي يوما إيه مكانه. هناك أشياء ذكرها بعض العلماء وجعلوها من المفطرات، وليس كذلك على الراجح أو فيها خلاف يعني إيه الظاهر. من هذه الأشياء الصعوط للصائم، صعوط اللي هو الإيه النشوق، وهو ما يوضع في إيه الأنف كالدواء في الأنف القطرة ونحوها، فإنها لا تفطر على الإيه الصحيح. ويجب الاحتراز من دخول شيء من الدواء إلى الحلق، فإن دخل فسبق الدواء إلى الحلق من غير قصد فلا حرج عليه. وكذلك الحكم في المضمضة والاستنشاق، ففيها حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه صائما. وهذا رأي جمهور العلماء، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه إذا دخل من الدواء شيء أو من المضمضة في الحلق فقد إيه أفطر. والصحيح هو رأي الجمهور أن الإنسان بيجتهد إذا وضع في أنفه دواء أو أي شيء، وكذلك إذا تمضمض أو استنشق أثناء الوضوء أو الاستحمام فيجتهد ألا يدخل في حلقه من الماء أو من الدواء شيء. فإن سبق الدواء أو الماء إلى الحلق دون قصد من المكلف فلا شيء عليه، وصيامه صحيح. وعلى هذا فيلحق مثل معجون الأسنان، فيباح استعماله في الصيام مع التحرز أيضا من نزول شيء إلى الإيه؟ إلى الحلق. الأمر الثاني الحجامة، و يعني مما يلحق بها التبرع بالدم، وهو أشبه شيء بالفضل، وكذلك سحب دم كثير من الإنسان، ويعفى عن أخذ عينة من الدم ونزول دم يسير من أثر قلع لسن أو ضرس أو نحوه. وقد صح من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أفطر الحاجم والمحجوم. وصح أيضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. وإلى هذا الحديث اللي هو حديث أفطر الحاجم والمحجوم ذهب علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعائشة، وهو مذهب أحمد وابن سيرين والحسن وعطاء والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقال الإمام أحمد والبخاري عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه أصح شيء في الباب، أنه أصح شيء إيه؟ في الباب، أو حديث في الإيه؟ في الباب. وقال الإمام الطحاوي: هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة. وقال الإمام ابن قدامة في المغني: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، اللي هو حديث أفطر الحاجم وإيه والمحجوم. وروى الإمام البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو إيه وهو صائم. فذهب إلى هذا الحديث جمهور أهل العلم، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وأبو حنيفة ومالك والشافعي، وبه قال سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي والثوري وداود وابن حزم وغيرهم أن الحاجم والمحتجم لا يفطر. تكلم الإمام أحمد اللي هو ذهب إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم في حديث ابن عباس هذا، رغم أنه هو في البخاري، لكن الإمام أحمد إيه؟ تكلم فيه، وذهب إلى تضعيف لفظة وهو صائم، وقال الصحيح قوله وهو محرم. وهذه اللفظة موجودة أيضا في البخاري وفي مسلم، يعني رواية الصحيحين لهذا الحديث ها فيه إيه؟ احتجم وهو ايه محرم، ما فيش فيها ذكر الايه للصيام. والحديث الذي انفرد به الامام البخاري فيه احتجم وهو محرم واحتجم وهو ايه وهو صائم. فالامام احمد يعني وهم الراوي الذي روى ايه روى وهو ايه وهو صائم. ورد الحافظ ابن حجر على كلام الإمام أحمد بأن الإمام أحمد حينما أورد طرق هذا الحديث لم يورد فيها طريق أيوب السختيان التي في البخاري قال والحديث صحيح بلا مرية، والحديث صحيح بلا مرية. وكذلك ذهبوا إلى أن حديث ابن عباس قالوا حتى إن صح فهو منسوخ، قالوا إن صح فهو إيه منسوخ. ورد عليهم بأن النسخ لها له شروط، منها معرفة الايه التاريخ، لأن عشان تحكم على أن هذا الحديث ناسخ لذلك الحديث لابد أن يكون الناسخ ايه متأخر في التاريخ عن الايه عن منسوخ، صح ولا لا؟ ولا في حاجة تنزل الأول وهي اللي تنسخ ما يأتي بعدها؟ هذا لا يصح، لازم يبقى الناسخ متأخر عن الايه عن منسوخ. وأيضا من شروط النسخ ألا نتمكن من الإيه من الجمع، نحن ما نعرفش نجمع بين الحديثين اللي ظاهرهم الإيه التعارض. يعني حديث عندنا أفطر الحاجم والمحجوم، فهذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الذي يحتجم والذي يقوم بحجامته كلاهما قد إيه قد أفطر، هذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي إن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد احتجم وهو صائم، فوقع بقى الإيه النزاع بين أهل العلم، كيف يحتجم الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو قد قال إيه؟ قد قال بأنه قد أفطر الحجم والمحبوب. مثل الإمام الشوكاني كثيرا، ومن يطالع في نيل الأوطار يجد هذه العبارة كثيرا. إذا وجد الإمام الشوكاني نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل منه صلى الله عليه وسلم بخلافه على طول وانت مغمض، إذا ما قريتش الكلام تجد يقول والنهي لعموم الأمة والفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في الأصول، وأهل الأصول لا يعرفون هذا القول. وهذا منتهى العجب من الإمام الشوكاني، فحل من فحول الأصول، وطرد هذه القاعدة طرد عجيب في نيل الأوطار، وهو قول يعني في غاية الضعف. فأحيانا تقابل يعني معظم المسائل التي اختلف فيها بسبب نهي صلى الله عليه وسلم ثم فعله لما نهى عنه، تجد الإمام الشوكاني يطرد هذا الأمر طرد، يقول النهي العموم الأمة والفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيه وكما هو مقرر في الأصول، ويعني كلام الإمام الشوكاني لم يجري عليه العمل عند أهل الإيه العلم بالأصول أو الإيه بالفقه. ولكن مذهب الجمهور في هذه المسألة أنهم يحملون الأمر على الكراهة، وأحيانا الكراهة الإيه التنزيهية. طب بعض الناس بيستشكل يقول لك وهل يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل الحاجة المكروهة؟ الجمهور بيقوله بل يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، لأن هذا من باب رفع الحرج والتخفيف والتيسير على الإيه على المكلفين. فلما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا ثم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إيه قد شرب من ماء زمزم في حجة الوداع واقفا، فقالوا حمل الجمهور الأمر على الإيه على الكراهة، أو على إذا ما كان. فلما قال يعني من ذهب إلى أن حديث ابن عباس منسوخ بحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، رد عليهم بأنه لابد من معرفة التاريخ وأن لنا بذلك. الأمر الثاني يعني أنه يتعذر الجمع ولا تعذرها هنا في هذه الحال. ورد الجمهور كذلك بقولهم بل حديث ابن عباس هو الذي نسخ حديث شداد وثوبان، قالوا لا أبدا حديثنا هو اللي هو اللي نسخ. وكما ورد يعني الرد على من ذهب إلى أن حديث ابن عباس منسوخ، كذلك يرد على الجمهور بنفس الايه بنفس الكلام الذي ردوا به على الايه على المخالف، ان احنا برضه عاوزين منكم التاريخ وانه يتعذر الايه الجمع. وابن حزم رحمه الله حمل هذه الراية ان حديث يعني ابن عباس هو الذي نسخ حديث شداد وغيره مما في معناه، قال حديث صح حديث افطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدناه من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد الإيه بعد العزيمة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. هذا كلام الإمام ابن حزم في المحل. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ولكن اللي هو حديث أبو سعيد هذا اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو إيه وهو صائم، ثم مر يعني أو فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان أفطر إيه هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة الإيه للصائم، وكان أنس يحتجم وهو إيه وهو صائم. قال أخرجه الدارقطني وقواه. وقال الحافظ ورواته كلهم من رجال الإيه البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في عام الإيه في عام الفتح، يعني أثناء فتح إيه مكة. وجعفر كان قد قتل قبل ذلك في غزوة إيه؟ مؤتة، يعني قبلها بإيه؟ سنوات. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ضعف هذا الحديث بإيه؟ بهذه النكرة التي في المتن. وروى عبد الرزاق وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على إيه؟ على أصحابه. قال في الفتح إسناده صحيح والجهالة بالصحابي إيه؟ لا تضر. الجهالة بالصحابي إيه؟ لا تضر، لأن كلهم إيه؟ عدول. وروى البخاري في صحيح عن شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. قال لا إلا من أجل إيه؟ الضعف. وزاد شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا له حكم الإيه؟ المرفوع، له حكم الإيه؟ المرفوع، أن هذه الكراهة لم تكن إيه؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لسبب واحد، وهو إيه؟ الضعف. لأن الإنسان لما يفعل الحجامة بينزل منه دم، فيحتاج كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يعوض بطعام وغذاء وشراب، ولا إيه؟ ولا طعام ولا غذاء ولا شراب لليه؟ للصائم، فيضعف بسبب يعني عدم وجود الطعام والشراب لإيه؟ لصومه. فالخلاصة أن الحجامة لا تفطر الصائم على الراجح، ولكنها تكره في حق من كان سيضعف إذا احتجم، والله تعالى أعلم. أيضا من الأمور التي ذكر بعض أهل العلم أنها تفطر الصائم الاكتحال، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في اكتحاله وهو صائم، وكذلك لم تصح أحاديث في منع الاكتحال للإيه؟ للصائم. يعني لا صح أن الرسول اكتحل وصائم، ولا صح أنه نهى عن الاكتحال للإيه؟ للصائم. فظل الأمر على الإباحة والبراءة الإيه؟ الأصلي، وصوم المكتحل صحيح. أيضا من هذه الأمور الحقنة والتحاميل اللي هي الإيه؟ اللبوس، ما يأخذه الإنسان من إيه؟ من دبره. جمهور العلماء على أن الحقنة الشرجية التي يضعها الإنسان في فتحة الغائط تفطر الصائم، وبعضهم توسع في الحقن الأخرى لا سيما التي تعطى داخل الأوردة أو المقويات وغير ذلك. والصحيح أنه ليس من ذلك شيء يفطر به الصائم، إلا يعني خلاف السائر فعلا، الحقنة التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب، مثل الجلوكوز وما كان فيه في معنى بيستغني تماما عن الطعام، ممكن أيام أحيانا أسابيع أحيانا إيه شهور، يعني إيه يظل الإنسان على قيد الحياة ولا يحتاج إلى الطعام والشراب بسبب إيه هذه الحقنة الجلوكوز وغيره. وعلل الفقهاء بأنه يعني قد دخل شيء في البدن وهذا يفطر، وهذا الأمر فيه نظر، لأنه ليس بطعام ولا بشراب ولا في معنى الطعام والشراب، ولم تصل إلى الجوف من المنفذ المعتاد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأشياء سواء الاكتحال أو التحاميل أو الحقن بجميع أنواعها حتى المغذية منها أنها إيه؟ لا يفطر بها الايه الصائم. ورجح هذا الرأي الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، ثم قال فائدة طيب، قال ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء مفطر هو أم لا، فالأصل عدم الايه الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل إيه؟ إلا بدليل صحيح واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. وأيضا من هذه الأمور شم البخور والإيه والطيب، أن بعض العلماء المعاصرين ذكروا أن الطيب يعني البخور له جرم ويدخل في جوف الإنسان وكذا، وهذا الأمر بنقول أنه ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الإيه الطعام والشراب، ولا يستغني به الإنسان عن الإيه عن الطعام والشراب. أيضا الاستحمام والتبرد بالماء وبلع الريق ودخول النخالة في الحلق وغبار الطريق وسائر الأدهان جميعا حتى ما ينفذ منها إلى داخل الجلد، وكذلك الهوام والحشرات الطائرة إذا دخلت في جوف الإنسان، كل هذا لا يفطر به الصائم. والمذي الصواب أنه ليس من المفطرات كما ذكرنا. أيضا الغيبة، الغيبة مذهب العلماء كفى أن الغيبة وإن كانت من الكبائر العظيمة وهي في الصيام أعظم، لكنها لا تفطر الصائم، وذهب الإمام الأوزاعي إلى أنها تفطر الصائم، وتابعه أهل الظاهر وانتصر بهذا القول الإمام ابن حزم. أيضا بلع الأكل أو الشرب عند سماع الأذان للفجر. قول الجمهور على أن من كان في فمه طعام وطلع الفجر من نهار رمضان فإنه لا يجوز له ابتلاع، بل لا بد له من لفظه وإلا بطل صوم. يعني واحد بيمده أكل يعني طعامه هو لسه فمه، وبعدين المؤذن أذن للفجر الصحيح، فالجمهور بيقول لا بد له أن يلفظ هذا الطعام ويلقي به خارج فم، إن بلعه بعد سماع الأذان أصبح مفطرا وبطل بطل صومه. لكن هناك حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وهذا حديث صحيح وهو نص في هذه المسألة، وهو نص في هذه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا يعني سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني سواء كان بيشرب أو بيطعم واخد بالك يعني لا يضعه. فهذا يدل على أن هذا الحديث نص في هذه المسألة، وهو بخلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وطبعا من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك كما سنرى. أيضا مما يلحق بهذا من أصبح جنبا في نهار رمضان، من أصبح جنبا في نهار رمضان، أو من يعني احتلم حينما نام في نهار رمضان، فالصحيح يعني أن هؤلاء صومهم صحيح. جمهور العلماء على أن من جامع من الليل وأصبح جنبا في نهار رمضان فصيامه صحيح. وكذلك الحال في شأن الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل وأصبحتا في نهار رمضان من غير اكتسال أنهما أيضا صومهما صحيح. وكذلك إذا احتلم الإنسان في نوم من نهار رمضان أن صومه صحيح. وهذا المذهب مروي عن جمهور الصحابة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وغيره. ونقل الإمام ابن المنذر عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبعة قوله لا يصح صومه، وهذا القول مأثور عن أبي هريرة والحسن البصري وعن طاووس وعروة. والإمام إبراهيم النخعي رحمه الله فرق فقال يصح النفل دون دون الفرض، وقال الإمام الأوزاعي لا يصح صوم منقطعة الحيضة حتى تغتسل، ورأي الجمهور هو الراجح بل هو الصواب. ومما يلحق بهذا أيضا من جامع فأذن للفجر فنزع من فوره صح صومه، وهذا مذهب جماهير العلماء. وعند الحنابلة رواية مشهورة في المذهب أن عليه القضاء والكفار، وعللوا هذا الأمر بتعليل العجيب جدا، قالوا قالوا لأن النزع جماع، يعني رجل وهو يجامع فسمع الأذان فنزع يعني ذكره من بضع امرأته، فالنزع ده عندهم ايه من يعني اعمال الايه الجماع. وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة على أن النزع ليس إيه بجماع، وأنه يجب عليه النزع ولا قضاء عليه ولا إيه ولا كفارة، وهذا هو الإيه هو الصحيح. وطبعا يعني في مسألة يعني من أصبح جنبا، حديث عائشة وأم سلمة وهو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم إيه ثم يغتسل وإيه ويصوم. زاد الإمام مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي ولا إيه ولا يقضي، والحديث أيضا نص فيه في المسألة. طيب أطلنا عليكم سامحونا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك يندب تعجيل الفطر لحديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ومكتوبة هي الإيه الفطرة بزيادة تاء مربوطة وهو خطأ. وهناك رواية عند الإمام أحمد من رواية أبي ذر بزيادة وأخر السحور وهي منكرة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث الناس في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب. هم كانوا بيطفوا المصابيح هناك، إحنا بنضرب مدفع الإيه الإمساك الآن، لك مدفع الإمساك يضرب كله بقى خلص بسرعة. قال: وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للإحتياط. قال لك إحنا يعني بنعمل الكلام ده عشان الناس تمسك عشان يحتاطوا للإيه للصيام في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعم، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. فلا شك أن يعني بدعة الإمساك قبل الفجر بمدة مخافة أن يدركهم أذان الفجر وهم يتصحرون، يعني هذه من البدع. ولو علموا هذه الرخصة اللي هو قول عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في هذه البدعة، كما قال ذلك العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة. نهاية الكلام قال: يستحب ما يستحب عليه الإفطار، ذكر فيه حديث. وطبعا الشيعة يا أخوانا هم أشهر فرق أهل البدع الذين يؤخرون الإفطار، فلا يفطرون إلا قرب العشاء. قال حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، وهو الإيه يعني البلح اللين، فإن لم تكن رطبات فتميرات، بعد أن ييبس هذه الرطب تسمى تم، وهو يعني البلح الناشف، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. ويندب أيضا تأخير السحور بحيث ينتهي من الطعام والشراب قبيل طلوع الفجر بقليل. وطبعا السحور نفسه سنة مستحبة، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن السحور بركة، والحديث متفق عليه. أيضا لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، ولكن يعني الأمر فيه على الساعة. لو رجل يعني خاف ألا يستيقظ قبل الفجر فأكل قبل أن ينام فلا حرج عليه في ذلك. فأصل يعني السحور أصلا مستحب، فلكن إذا كان يستطيع أن يقوم قبل الفجر فيأكل فلا شك أن هذا أعظم بركة وأقوى وأنشط للإنسان الصائم يعني في صومه، لا سيما في يعني الأيام التي يطول نهارها كأيام الصيف من شدة الحر وكثرة ساعات الصوم. هل السواك الأخضر أو ذو الطعم من المفطرات؟ ثم هل له أوقات مخصوصة أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن استعمال السواك سنة للصائم في أي وقت من أوقات اليوم، ومن ذهب إلى أن السواك يكره بعد الزوال كالإمام الشافعي وغيره فقولهم مرجوح، لأنهم عللوا ذلك بأن رائحة الخلوف وهي الرائحة المتغيرة التي تخرج من فم الصائم هذه رائحة طيبة والسواك يذهب هذه الرائحة، وهذا ليس بصحيح لأن هذه الرائحة لا تنبع أو لا تنبعث من الفم، إنما تأتي من من معدة الإنسان من أثر احتراق الدهون المخزونة في جسده، فإذا استعمل السواك فإن الرائحة يعني تأتي بعد ذلك، فلا يصح المعنى الذي من أجله كره استعمال السواك بعد بعد الزوال. أما السواك الأخضر فلا حرج فيه، وهذا هو الأصل في استعمال السواك أنهم كانوا يستعملون السواك الأخضر الحار وليس الحطب الهندي الذي نستعمله هنا الآن. أما السواك المطعم بطعوم فهذا قد يعني ذكر بعض الأفاضل أن يعني اللي هو بريحة القرنفل وما إلى ذلك أن الأولى تركه للطعوم التي فيه، فإذا استعمل الإنسان السواك السادة كان أولى، وفي الحقيقة لا أرى حرج في استعمال السواك صاحب الطعم لأنه مما يعفى عنه أن يذوق الإنسان الطعام، ولا سيما المرأة لترى الملح شدته وخفته وما إلى ذلك. فيعني إن كان واحد متعود يعني على السواك صاحب الطعم ولا يحس بأنه قد استاك إلا به فله ذلك إن شاء الله. هل إذا قبل الرجل امرأته وأنزل شهوة فإذا هو مفطر فهل يجوز له أن يجامع زوجه، وما هو القضاء في هذه الحالة؟ يعني أهل العلم حينما ذكروا أن الرجل إذا قبل امرأته يعني أنزل فإنه قد فسد صومه وأوجب عليه أن يمسك بقية يومه، خباك أمساء يعني أوجب عليه أنه يمسك بقية يومه ويقضي يوما مكانه، وبعض أهل العلم رأى أنه طالما أنه أفطر فلا حرج عليه بعد ذلك أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو ما إلى ذلك، والأولى أن يمسك الإنسان عن هذه المسألة لحرمة الزمن، لحرمة الزمن وقوله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن في الحقيقة يعني ليس هناك أدلة على أن من جامع بعد أن أنزل وأفطر أنه عليه الكفارة أو أنه قد أتى هذا الأمر العظيم. يعني هل هذه الأشياء من المفطرات أو مفسدات الصوم؟ معجون الأسنان والمضمضة هذه تكلمنا عليها، إذا ترك بعض يعني حقن مقويات، الأنبوب الذي يستخدمه مرضى الرب، يعني كل هذه المسائل لا حرج فيها، حتى البخاخات لأصحاب الأزمات يعني أجازها أهل العلم المعاصرون، ولم يروا بها بأسا، لأنها أصلا لا هي طعام ولا شراب، ولا في معنى الطعام والشراب، وحتى هي إن نزلت في الحلق فإنها لا تصل إلى المعدة عادة، وإنما تنزل في مجرى التنفس، فتذهب بهذا الضيق الذي يحس به الإنسان أثناء التنفس. فإن استطاع الإنسان أن يستعملها دون أن تنزل يعني إلى مجرى الطعام فهذا يعني لا حرج فيه، وإن كان طبعا هو من أصحاب الأعذار أصلا. هل الخلاف سائر في مسألة الكفارة على المرأة التي جمعها زوجها أم هناك رأي سائر؟ كل هذه الآراء التي ذكرناها سائغة وعليها أدلة، ولعل أرجح الأقوال بأنه لا كفارة على المرأة، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد في أحد قوليه وكذا الإمام الشافعي. فيعني لوجاهة هذا القول، وأيضا القول الثالث وهو اعتبار مطاوعة المرأة أو أنها أكرهت على الجماع أيضا أمر يعني قول له وجاهة. حديث الوصال الذي في صحيح البخاري قد يكون منسوخا، وذلك بحديث ما يعني زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطر، يعني هذا في باب المندوبات، وذاك في باب الجواز، ولا تعارض بينهما. إذا كان الإنسان يعني يحافظ على تعجيل الفطر ثم أتى في يوم أو يومين أو ثلاثة فواصل فلا حرج عليه، وإحنا قلنا في مسألة النسخ إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل لابد يعني من توفر الشروط. المجامع في نهار رمضان إن أدى الكفارة فهل يقضي هذا اليوم؟ على رأي جمهور أهل العلم أنه يقضي هذا اليوم، أنه يقضي هذا اليوم. وهل على المرأة إذا جامعها زوجها أن تصوم يوم مكان هذا اليوم على القول بأن ليس عليها كفارة؟ نعم، هذا قول له وجاهته، لأنه قد فسد صومها، إلا الخلاف في مسألة إذا كانت مكرهة، لأن المكره يعني العلماء مختلفون فيه، فبعضهم قال بأنها تقضي يوما مكان حتى وهي مكرهة أو ناسية أو مخطئة، وبعضهم قال بأن المكره والنسيان والمخطئ كل هؤلاء ليس عليهم كفارة في حالة الخطأ والنسيان وغيره من الأعذار. طبعا أخ بيقول يعني في أخ بيحتاج يعني لعامل، واحنا يا اخوانا هذا الكلام مش هينفع ان احنا نذيعه لكن ممكن ان شاء الله الاخ بعد الصلاه يبقى يخبر الاخوه من اراد ان يعمل. الاخ عنده عمل الاخ. هل على المستمني في نهار رمضان قضاء وكفاره ام ماذا؟ احنا تكلمنا عن هذه المساله. اذا نوى احدهم ان يسافر وانه سيفطر يعني عند السفر، ثم حدث عارض أو ظرف ولم يسافر، فهل يكون يعني مفطرا؟ طالما أنه قد علق الأمر على السفر فلم يسافر العارض، فصحيح أنه يتم صومه ولا يلزمه القضاء، لأن لم يجزم بالفطر، إنما علقه على السفر، وإنما إذا جزم على الفطر فإنه قد أفطر حتى ولو لم يسافر من يومه. السجائر تفطر أم لا؟ الصحيح أنها تفطر وهي حرام، ومن يعني زعم أنها ليست من المفطرات فقد جانبه الصواب، لأنك يعني تتعجب حينما ترى أهل التدخين والمدمنين له أول ما يفطرون إنما يفطرون على هذه السجائر، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فقد صاموا عن ما أحل الله عز وجل في نهار رمضان ثم هم يفطرون على معصية الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يسامحنا وإياكم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.